الحياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وزم على.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي اللقاء الماضي وقفت عند الإجماع 18، وهو إجماع طويل يقول فيه الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون على الخروج مما سبق في علم الله فيهم. ومعنى ذلك أننا يا عباد الله نسير وفق ما علم الله فينا وقدر، فإذا علم أني أفعل شيئا فلابد لي من فعله، إذا قدر علي شيء لابد لي أن أفعله وأن أقوم به، لأنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. ثم قال رحمه الله: وعلى أن طاعته تعالى واجبة عليهم فيما أمرهم به، يعني ما أمرنا الله به من الطاعات هذه قد تكون فرائض يجب علينا أن نقوم بها، أو واجبات كذلك يجب علينا أن نقوم بها، أو مستحبات ومسنونات يسن لنا أن نقوم بها، وكل ما سبق في علم الله كذلك وإرادته سبحانه وتعالى كذلك. ثم قال رحمه الله: وأن ترك معصيته لازم لجميعهم، يعني يجب أن يتأمل العباد هذه الكلمة، أن يتركوا معصية الله تعالى، هذا أمر واجب علي وعليك. والله تبارك وتعالى كره الكفر والفسوق والعصيان لنا، فلابد أن نترك المعاصي، ولذلك قال ترك معصيته سبحانه لازم لجميعه، وإن كان السابق في علمه وإرادته أنهم يعصونه. طبعا ما يأتي به الإنسان من طاعة ومعصية أمر مقدر قدره رب العباد سبحانه، ولا بد للعبد أن يفعل ما قدره الله تبارك وتعالى عليه سبحانه، وأن جميع ذلك عدل منه تعالى عليهم، كما أنه تعالى عادل على من خلقه منهم مع علمه أنه يكفر إذا أمر، وأعطاه القدرة التي يعلم أنها تصيره إلى معصيته، وأنه عدل في تبقيته المؤمنين إلى الوقت الذي يعلم أنهم يكفرون فيه ويرتدون عما كانوا عليه من إيمانهم. ومعنى ذلك أن العبد إذا كان مع الطاعة عاملا ثم بعد ذلك قدر الله تبارك وتعالى عليه أن ينقلب على عقبيه فلا حجة له على ربه سبحانه وتعالى ومولاه. لماذا؟ الأشعري قال: لأنه يعني لأن الله عز وجل ملك لجميع ذلك فيهم، غير محتاج في فعله إلى تمليك غيره له، مصداقا لقول الله تعالى: فعال لما يريد. هذه القضية تتعلق بالقضاء والقدر، بمعنى أن العبد عليه أن يعتقد وأن يدين لله عز وجل أنه يتقلب بين أقدار الله تبارك وتعالى، فلا يخرج عما أراده الله تبارك وتعالى منه. ولذلك أقول في التعليق على هذا، على هذا الإجماع، بأن الأشعري رحمه الله يخبر أن الله قدر المقادير خيرها وشرها، وأن العباد لا يقدرون على الخروج عما قدر عليهم، وهو سبحانه وتعالى عادل في جميع ذلك. يجب أن نعتقد ذلك، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالله تبارك وتعالى عادل في جميع أفعاله ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. أو يأتي أحد فيدعي أن ذلك فيه إسقاط للأمر أو النهي أو أنه ظلم وجور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. حقيقة هذه مسألة مهمة جدا ولا بد أن نقف عندها قليلا. رب العباد عدل لا يظلم، والله تبارك وتعالى نفى الظلم على نفسه، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن لنا أن نتساءل، ما هو الظلم؟ ما هو تعريف الظلم؟ الظلم الحقيقة عرفه الإمام الأشعري بتعريف يعني كان لأهل العلم عليه انتقاد. قال في الحقيقة في الظلم، ذكر أنه ما يمكن ألا يقع من الله لأن الله لا يقدر عليه، وهذا باطل. فالظلم كما ذهب إليه كثير من أهل العلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع الشيء في غير موضعه فقد ظلم. وكل ممكن الوجود، كل ممكن إذا قدر الله تبارك وتعالى وجوده، طالما أن الله قدره فهو عدل من الله تبارك وتعالى. الظلم في الحقيقة يعني لا يقع من رب العباد لأن الله عز وجل لا يظلم، ولم يرد وجود شيء من الذنوب، لم يرد رب العباد يعني وجود شيء يمكن أن يكون للإنسان عليه فيه مآخذ، لا، ده رب العباد عدل بالكلية سبحانه وتعالى جل في علاه. والظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه، والله تبارك وتعالى جل في علاه حكم عدل يضع الأشياء مواضعها. وما ذكرناه من أقوال سابقة عن الظلم يتبين من أن كل ما يفعله الرب الكريم سبحانه وتعالى فهو عدل. يكفي أن تتأملوا هذه الآية التي أسمعتكم إياها قبل قليل، ويجب علينا أن نصدق بها وأن نعتقد معناها، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه جل في علاه، وهو سبحانه لا يضع الأشياء في غير موضعها، فلا يظلم مثقال ذرة ولا يجزي أحدا بغير ذنبه. وهذا في الحقيقة ما عليه أهل السنة والجماعة. تأملوا لكلمات قالها الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك، وهو يعبر عن منهج أهل السنة في هذه المسألة، يقول: إن الله نزه نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع الأشياء إلا في موضعها اللائقة بها، وذلك خير كله. وبالتالي ما يكون خير كله من الله تبارك وتعالى، لأنه لا يظلم الناس شيئا. والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن شرا بحال من الأحوال. ورب العباد سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وهو الخالق لكل ما في الكون. ولذلك زجر الله عز وجل من ظن أنه سبحانه وتعالى ليس بخالق لشيء في هذا الكون. كل ما يكون في هذا الكون من الذي أراده وقضاه وقدره وأوجده؟ رب العباد سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ كما زجر من ادعى إلها غيره في قوله: من إله غير الله؟ وإنما سمى غيره خالقا في قوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. وإن كان خالقا وحده على سبيل الاتساع، يعني اللغة تجوز ذلك ويسعها، كما يقال عدل العمرين، وهو عمر إيه؟ وهو عمر واحد. فقول الله تبارك وتعالى هنا فتبارك الله أحسن الخالقين، ليس معناه أن هناك خالق مع رب العباد، ولكن الخلق هنا بمعنى التقدير، ليس إخراج الشيء من العدم إلى الوجود كما يظن البعض، وإنما الخلق هنا بمعنى التقدير. ولا يطلق لفظ الخلق إلا على الله تبارك وتعالى وحده، لا يقال لأحد خالق أبدا بحال من الأحوال، فالخالق هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأما قول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أصنع أحسن الصانعين، أحسن المقدرين. والمفسرون رحمهم الله ذكروا ذلك، هذا الإمام الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى نقل عن مجاهد أنه قال فتبارك الله أحسن الخالقين، قال يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. ثم قال الحافظ بن جرير إن العرب تسمي كل صانع خالقا، إذن ليس هناك خالق غير الله تبارك وتعالى، والمراد بأحسن الخالقين أحسن الصانعين، أحسن المقدرين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام القرطبي رحمه الله ذكر ذلك، قال القرطبي أحسن الخالقين أي أتقن الصانعين، يقال لمن صنع شيئا خلقه. ثم ذكر قول زهير اللي يفيد ولأنت تخلق ما فريت وبعض الخلق يخلق ثم لا يفري، يعني بمعنى أن الخلق بمعنى التقدير. أبو بكر الأنباري رحمه الله قال الخلق في كلام العرب على وجهين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه، والآخر التقدير. ثم ذكر أنه لا يطلق بمعنى الخلق عن الإيجاد من العدم إلى الوجود إلا على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى الإجماع الذي يلي هذا الإجماع، وفيه يقول الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده، لا خالق لشيء منها سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك أن خالق الكون، ولا يوجد شيء في هذا الكون إلا بخلق رب العباد وإيجاده سبحانه وتعالى جل في علاه. أما في الإجماع 20 فيقول وأجمعوا على أن جنس استطاعة الإيمان غير جنس استطاعة الكفر، من قبلي أن جنس استطاعة الإيمان هدى وتوفيق، يرغب إلى الله تبارك وتعالى في فعلها ويشكر على التفضل بها، أما استطاعة الكفر فهي ضلال وخذلان يستعاذ بالله منها ويسأل العصمة بالهدى وقوة الإيمان بدلها. ماذا يريد صاحب هذا الكلام من هذا الكلام؟ مراد الأشعري رحمه الله بذلك هو تأكيد ما سبق أن أشار إليه في مسألة الهدى والضلال، وبيان أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن مقتضيات ذلك أن يفرق سبحانه وتعالى جل في علاه بين أسباب الهداية وأسباب الضلال، هناك أسباب للهداية وهناك أسباب للضلال، ولكل طريق منهما صفات تخصه. ولذلك أقول هنا يا إخواني وتأملوا معي، إن الله تبارك وتعالى زين لأوليائه طريق الإيمان وكره إليهم الكفر بخلاف الكافرين فلم يفعل ذلك لهم، وعليه فاستطاعة الإيمان التي مكن الله عباده المؤمنين من تحصيلها هدى وتوفيق من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ويجب على العباد أن يشكروا ربهم سبحانه وتعالى عليها، بخلاف استطاعة الكفر فهي خذلان وضلال، يجب على كل مسلم أن يستعيذ لله بالله تبارك وتعالى منها. الإمام الحافظ بن جرير رحمه الله تبارك وتعالى وضح ذلك عند تفسيره لقول الله جل ذكره: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال: وفي هذا أوضح البيان على تكذيب الله الزاعمين أن الله فوض الأمور إلى خلقه في أعمالهم فلا صنع له في أفعالهم. قل هذا رد في أكبر رد على الذين يقولون بأنهم يخلقون هم أفعالهم ويقولون بأننا ننزه الله عنها. لا، رب العباد هو الخالق لجميع الأعمال سبحانه وتعالى جل في علاه. وكما ذكرت آنفا فرق بين أسباب الطاعة وأسباب الضلال والخذلان سبحانه وتعالى جل في علاه. انتقل بعد ذلك إلى الإجماع 21، وفيه يقول: وأجمعوا على أن الإنسان غير غني عن ربه عز وجل في سائر أوقاته، وعلى الرغبة إليه في المعونة على سائر ما أمر به، ممتثلين لما أمرهم به في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فلم يفرق بين العبادة وبين الاستعانة. هذا الإجماع يوضح فيه ويبين أن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه جميع العباد محتاجون إليه، فقراء إليه، وقد نص الله تعالى في كتابه على ذلك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك على هذا الفقير الضعيف أن يرغب إلى الله وأن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يلتزم بقول الله جل ذكره: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا ربنا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فأنت الملك الحي القيوم الذي تدبر الأمر سبحانه وتعالى جل في علاه. والعباد جميعا في هذا الكون وفي كل وقت وحين وفي جميع أحوالهم وأوقاتهم محتاجين إلى ربهم وإلى عونه سبحانه وتعالى ومدده، ولا تقع العبادة من العبد إلا بعون الله له وتوفيقه إياه. الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى قال في قول الله جل ذكره: إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك، لأنك يا عبد الله لا تستطيع بدون الله شيء أن تفعل شيئا، لا تستطيع بدون الله أن تفعل شيئا. ولذلك يقول: يا رب نستعين بك على العبادة وعلى الطاعة وفي أمورنا كلها، لا أحد سواك. ثم ساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه: إياك ربنا نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. فالأول أعني قوله تعالى: إياك نعبد، تبرؤ من الشرك، يتبرأ الإنسان من الشرك بعبوديته لربه ومولاه. وهذا أمر واجب علي وعليك يا عبد الله ألا نعبد إلا الله وألا نشرك بربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الأمر الثاني في هذه الآية أعني وإياك نستعين، يعني أن احنا نفوض أمورنا إليك ونستعين بك يا ربنا في كل أمر، كما قلت لنا في كتابك آمرا لنبيك وعبدك وحبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هذه كلها قضايا يجب أن نتعلمها وأن نعرفها. يجب أن نعلم أن الكون كله يسير وفق إرادة الله، وأنت يا عبد الله لا تخرج عما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره. ويجب أن نعتقد ونوقن أن كل ما يكون في الكون إنما هو بخلق رب العباد سبحانه وتعالى له. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى في الإجماع 22: وأجمعوا على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما علم الله عز وجل أنه لا يفعله. وقد نص على ذلك فيما حكاه عن الخضر في قوله لموسى: قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ولم ينكر موسى قوله ولا رد عليه ما ذكره. هذا في الحقيقة تأكيد لما سبق بيانه، ويجب أن نقف عند بعض المواقف وقفة علمية نتأمل فيها وجه الحق والصواب فيما قرره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أولا، الأشعري رحمه الله تعالى يقول بأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن العبد لا يستطيع أن يفعل ما علم الله أنه لا يفعل. فرب العباد سبحانه وتعالى إذا لم يرد شيء لا يمكن بحال من الأحوال أن يقع. أنت يا عبد الله لا تخرج عما قدره الله عليك، ولا يمكن أن تفعل شيئا لم يقدره ربك سبحانه وتعالى عليك. شوف العبارة التي قالها، قال وأجمعوا لهم أهل السنة والجماعة على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما علم الله عز وجل أنه لا يفعله. الله عز وجل إذا لم يقدر لك أن تفعل فلا يمكن بحال من الأحوال أن تفعل، لأنه سبحانه وتعالى مالك لجميع أمرك ومصرف لجميع أمرك سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنت لا تستطيع أن تخرج بحال من الأحوال عما أراده رب العباد سبحانه وتعالى وقدره. أقول هذا الإجماع سبق أن أشار إلى شيء منه الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، وبين أن الله تبارك وتعالى سبق في علمه ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن يجب أن نقف عند قول الله تعالى، قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ما المراد بالصبر المنفي في هذه الآية؟ هو نفي حقيقة قدرة الإنسان على الصبر، لا نفي أسباب الصبر وآلاته. فهذه يعني آلات الصبر وأدواته الإنسان يستطيع أن يحصلها بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هنا ذكر الأشعري في هذا الإجماع الخضر، وذكر الآية المتعلقة به وقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وأود هنا أن أقف بعض الوقفات في مسألة الخضر، فنعرف من هو الخضر وما هي الأعمال التي يكلف بها إن كان موجودا، لأن هذه مسألة اختلف فيها بعض أهل العلم اختلافا واسعا، وبعض المنتسبين إلى التصوف أخطاء شنيعة في مثل ذلك. ولذلك لا بد أن نبين من هو الخضر وماذا كان يفعل، وهل هو يطلع على علم الغيب أو هو يعلم الغيب أم لا. الخضر عبد من عباد الله عز وجل كسائر العبيد، خلقه ربه سبحانه وتعالى جل في علاه، وكان موجودا في زمن موسى لأن الآية تتحدث عن موسى عليه السلام. فالخضر إذن كان موجودا في زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه. طيب حقيقة الخضر ما هي؟ هل هو نبي ورسول أو رسول؟ هل هو كسائر البشر أم ماذا؟ حقيقة بعض أهل العلم ذكر أنه كان نبيا ونسب ذلك إلى الجمهور، ولكن يجب أن ندرس هذا دراسة صحيحة، لأن أي قول يقوله الإنسان يجب أن يكون عليه دليل إما من القرآن الكريم أو إما من السنة النبوية. لأن بعض المعاصرين ومن جاء قبلنا وقفوا عند قول الله تعالى في مسائل الخضر في سورة الكهف مواقف تخرج عن الصواب، والصواب أن الخضر صلوات رضوان الله تعالى عليه، الخضر ذهب البعض إلى أنه كان نبيا كما قلت، والواقع الذي تشهد له النصوص أن الخضر كان على علم علمه الله إياه، وهذا العلم جاءه من طريق ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهو عز وجل علام الغيوب. ولولا ذلك ما عرف الخضر شيئا. الخضر قال وما فعلته عن أمري. إذن من الذي علم الخضر؟ هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والعلم اللدني الذي ينسب إلى الخضر، وجاء من بعد الخضر ونسبه إلى كثير من المتصوفة وغير ذلك. العلم اللدني معناه إيه؟ علم من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله عنه: وعلمناه من لدنا علما. هذا دليل لأهل السنة على أن العلم الذي عند الخضر من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ونفس الخضر يقول: وما فعلته عن أمري. الخضر عليه السلام يقول كما ذكر الله في كتابه: وما فعلته عن أمري. فالأمر كله لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وبناء على هذا أقول: الخضر عليه السلام ما عرف شيئا، ولم يشاهد غيبا، ولم يطلع على اللوح المحفوظ كما ذهب إلى ذلك من ذهب. وقوله أو قول الله عن أو قول الله الذي ذكره عن وما فعلته عن أمري دليل في غاية الوضوح على ذلك. كما أن موسى عليه السلام كان على علم من ربه سبحانه وتعالى لا يعلمه الخضر. موسى عليه السلام كان على علم من لدن ربه سبحانه وتعالى ومولاه لا يعلمه. طب ما الدليل على ذلك؟ الحديث اللي في البخاري ومسلم، البخاري أخرجه في كتاب الأنبياء وفي كتاب التفسير، يذكر فيه صلى الله رضي الله تعالى عنه يقول أن موسى عليه السلام قال الخضر نفسه لموسى عليه السلام: يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه إياه أنا لا أعلمه. وبهذا يظهر أن الخضر وموسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اشترك في أن كل منهما على علم لا يعلمه الآخر. وبالتالي ما يقال في موسى عليه السلام يقال في الخضر، ولا يزاد على ذلك، لأن الناس زادوا في مسألة الخضر زيادة عظيمة جدا. قالوا بأنه يعلم الغيب، ونسبوا العلم اللدني الوارد في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما أمر خاص بالخضر. الأنبياء جميعا من الذي علمهم؟ الرسل جميعا من الذي علمهم؟ أفضل خلق الله على الإطلاق نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أفضل البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الذي قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. هذا من الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل من الخضر وأفضل من موسى صلوات الله وسلامه عليه؟ الذي علمه هو ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وبالتالي لا يزاد في مسألة الخضر عما ورد في شأنه. الخضر عبد مخلوق من مخلوقات رب العباد سبحانه وتعالى، رب العباد تفضل عليه ومن عليه وعلمه بعلم لا يعلمه الناس الذين وجدوا في مثل هذا الوقت. هناك مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم: هل الخضر حي موجود باق إلى الآن؟ هل الخضر حي موجود باق إلى الآن أم أنه خلاص انتهى؟ حقيقة البعض قال بأنه حي موجود، خاصة المتصوفة زعموا ذلك، والحق أن الخضر مات. قال أبو حيان رحمه الله تعالى: الجمهور على أن الخضر مات. ونقل عن أبي الخضر المرسي أنه قال: أما خضر موسى بن عمران فليس بحي، لأنه لو كان حيا للزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. ما هو جميع الأنبياء والمرسلين ربنا أخذ عليهم العهد والميثاق إن بعث النبي عليه الصلاة وهم أحياء أن يدخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصدقوا به. والخضر على فرض أنه نبي يشمله ما يشمل جميع الأنبياء والمرسلين. الإمام القاسمي رحمه الله نقل عن ابن تيمية أنه قال في بعض فواتيه في بعض فتاويه: وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا هو حي، هو جني رأوه. بعض الناس يقول ده أنا رأيت الخضر أو جاءني في المنام، وفي الحقيقة ليس بالخضر صاحب موسى، لأن الخضر صاحب موسى قد مات كغيره من البشر. فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام ليس حيا اليوم، وليس حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للزمه المجيء والمثول بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وإعلان الشهادة للنبي بالنبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لم يحدث بحال من الأحوال. قد يقول لك واحد منكم: ما الدليل على أنه يجب الإتيان لو كان حيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول لكم جميعا: تأملوا هذه الآية، تأملوا قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. رب العباد يقول بأنه أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين الذين آتاهم الكتب وأرسلهم لأقوامهم، إذا بعث رسولا وإذا ظهر رسول من قبل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، أن يؤمنوا به وأن يتبعوا ما هو عليه صلى الله عليه وسلم. إذن الخضر بناء على ذلك ليس حيا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن حيا في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه ليس بحي الآن، لأن الله عز وجل أخذ على الأنبياء العهد والميثاق إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا ويصدقوا ويتابعوه على رسالته. إلى جانب أن القرآن الكريم يقرر أن الخلد ما جعله الله لأحد وما كتبه لمخلوق. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيموت ومات بالفعل، فهل نحن سنبقى أو الخضر سيبقى؟ هل هو أفضل من النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ ولذلك ما يذكر عن الخضر من بعض الناس ما هي إلا خرافات نسجوها حول هذا الشخص. والأعجب من ذلك أنهم ينادونه عند الشدائد وهو ليس بموجود. من الذي ينادى؟ الذي ينادى هو الحي القيوم. من الذي يطلب منه؟ الذي يقول للشيء كن فيكون. من هو الذي يدعى؟ الذي يجيب المضطر إذا دعاه وما إلى ذلك. فدعاء الناس للخضر ونسج الخيالات والخرافات حول حقيقته كلام لا يصح بحال من الأحوال. فلا يدعى إلا الله، وليس الخضر بحي بحال من الأحوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وهو أفضل من الخضر، فكيف يفوق الخضر درجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ إلى جانب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أخبر أنه لا يوجد على رأس 100 عام من زمنه من سيبقى ممن لهم وجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين وغيرهما. فكيف يقال بعد ذلك بأن الخضر حي ويتحرك ويظهر لبعض الناس وتنسج الخرافات والخيالات حول ذلك؟ بعض من المتصوفة يقول أو شيوخهم أنه يكلم الخضر ويأخذ منه التعليمات والتوجيهات وأنه يلتقي به بين الحين والآخر، والخضر ليس بموجود، بدليل أن القرآن الكريم لم يذكر شيئا من ذلك والسنة النبوية كذلك، بل فيهما ما يخالف ذلك مما ذكرت من آيات تبين أن نهاية كل حي قضاه رب العباد سبحانه. قال الله لنبيه في كتابه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. انتهى الوقت الآن، وبقيت بقية أتكلم فيها حول الخضر سأذكرها في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.